الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يقول إن على باريس تخلي عن التزاماتها بالحظر الجائر وتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه طالب نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بموقف بناء بشأن الاتفاق النووي خلال اجتماع فيينا يوم الثلاثاء القادم. وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر أنه طالب الوزير الفرنسي خلال اتصال هاتفي مساء اليوم بأن تتخلى باريس عن التزامها بالعقوبات الأمريكية غير القانونية على إيران وأن تنفذ تعهداتها الواضحة في الاتفاق النووي. وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان إن لودريان طلب من ظريف خلال الاتصال أن تتخذ طهران توجها سياسيا بناء خلال المفاوضات المقبلة تمهيدا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، في حين أن فرنسا لم تلتزم بتعهداتها بالاتفاق. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة مقابل خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء كل إجراءات الحظر المفروضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر حول خطة إلغاء الحظر خطوة مقابل خطوة إن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي عاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. تجري القوتان البحريتان الإيرانية والباكستانية مناورات مشتركة في منطقة الخليج الفارسي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تعاون مشترك وتنسيق على قدم وساق بين القوة البحرية الإيرانية ونظيرتها الباكستانية، فإلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران وصلت سفينتان من الأسطول البحري الباكستاني في زيارة تستغرق 3 أيام، وتم استقبالها من قبل المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني. قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني الأدميرال جعفر تذكر شدد خلال مراسم الاستقبال على أن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا، وهما تتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري، مشيرا إلى أن هذا التعاون كان قائما في السابق وما زال يتواصل، واعتبرا أن رصف السفن الحربية الباكستانية يأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
إن مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يسهمان في تأمين خطوط الملاحة والتجارة البحرية، حيث سيتم إجراء مناورات مشتركة في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية.
قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية الأدميرال خان محمود آصف شدد على أن القوتين البحريتين للجيشين الإيراني والباكستاني ترتبطان بعلاقات جيدة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن زيارته إلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران تأتي لتعزيز وتطوير هذه العلاقات المشتركة.
سنتواجد في ميناء بندر عباس لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سنعود إلى باكستان، وخلال هذه الفترة سنعمل على إجراء تدريبات مشتركة. من أهداف هذه الزيارة تعزيز العلاقات بين القوتين البحريتين للبلدين وتطوير التعاون المشترك.
هذا وتجري القوات البحرية الإيرانية تدريبات ومناورات دورية مشتركة مع دول الجوار في الخليج الفارسي والمحيط الهندي بهدف تعزيز الأمن الملاحي وتأمين الممرات المائية. وقد أجرت مؤخرا مناورات مشتركة مع القوات الروسية والهندية شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وحققت نجاحات كبيرة على صعيد التنسيق والتعاون المشترك.
قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد لواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد العاطفي على أن خيارات العدوان بدأت تقل وخيارات القوات اليمنية تتوسع، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. وحول تطورات الوضع الميداني في اليمن نتابع التقرير التالي.
فرار جماعي لمرتزقة العدوان السعودي عقب المعارك الطاحنة التي شهدتها محافظتا تعز وحجة. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي توثق الهجوم اليمني الواسع ضد مواقع مرتزقة السعودية والمواجهات العنيفة الممتدة من جنوب غرب البلاد إلى شمالها. الاشتباكات الدامية أتاحت للقوات اليمنية إعادة السيطرة على مواقع المرتزقة في جبهة الكتحة بتعز وحيران في حجة، بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
جيش الجنوب الشعبي قاموا بإحراق مدرعة تابعة للمرتزقة في جبهة الكتحة، ما تم إلا قتل وجرح عددا منهم.
أما في مأرب فالمشاهد التي عرضها الإعلام الحربي تظهر استخدام مرتزقة السعودية مخيمات النازحين في المحافظة لأغراض عسكرية واتخاذ النازحين دروعا بشرية. الإنجاز اليمني جاء ردا على استمرار العدوان السعودي في ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، وليس آخرها استهداف الطيران السعودي مناطق سكنية في مديرية رحبة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 8 مواطنين بعضهم جروحهم خطيرة. أما في الحديدة فالعدوان السعودي يواصل خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار برعاية المتحدة، مسجلا 104 خروقات خلال 24 ساعة الماضية. غرفة عملية ضبط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة ذكرت أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات في الفازة والجبلية، وشن 7 غارات للطيران التجسسي على الفازة، وتحليق 7 طائرات تجسسية بأجواء كيلو 16 وتحيت والفازة والدريهم. كما شملت الخروقات 13 خرقا بقصف مدفعي تجاوز 155 قذيفة و8 خروق بالأعير النارية المختلفة.
تتواصل الاحتجاجات الواسعة في مناطق متفرقة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وتكتم السلطات على أوضاع المصابين. وقد خرج أهالي الأسرى البحرينيين بتظاهرات لليوم الخامس على التوالي في عموم مناطق البحرين ضمن الحملة الشعبية الواسعة التي حملت عنوان أنقذوا سجناء البحرين، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تأكيد إصابة 10 المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا وانعدام الرعاية الصحية في سجون نظام آل خليفة. وكان أهل المعتقلين وقوى المعارضة شاركوا بمسيرة جمعة الغضب تعبيرا عن رفضهم للأوضاع المزرية بمعتقلات النظام الخليفي. وحول مسيرات الغضب في البحرين نتابع هذا التقرير.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة لليوم الخامس على التوالي. خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام، وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء، ونددوا باستمرار اعتقال النظام لهم، وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
ونقول للأمير الشيخ سلمان، تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام، وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخل أن الأولوية في هذا الوقت هي لمقاومة الاحتلال وليس للانتخابات ولا للتنافس والتدافع على السلطة بوجود المحتل. وفي كلمة له بمؤتمر القدس النقابي الأول المنعقد في سوريا قال النخالة إن الانتخابات في إطار برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال يعد تحولا خطيرا يعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس. ولفت الأمين العام لحركة الجهاد إلى أن عدم ذهاب الحركة للانتخابات فيه دلالة على أنها لن تعترف بالعدو واحتلاله لأرض فلسطين، وعرب عن قناعتي بأن الانتخابات تحت الاحتلال هي رسالة توحي بإمكانية التعايش مع العدو والقبول بما يفرضه على الشعب الفلسطيني. قتل 26 مسلحا من حركة طالبان بينهم 3 قيادين خلال عمليات عسكرية وأمنية متفرقة من ولاية فاريب شمالي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن غارة جوية ليلية نفذتها القوات الحكومية على موقع لحركة طالبان في فاريب استهدفت تجمعا لمقاتليها، وكانت الإصابة دقيقة فيما امتنع طالبان أن تعليق على ما جرى. يذكر أن الغارة الجوية جاءت بعد يومين من سلسلة هجمات شنتها الحركة وقتل فيها 25 عنصرا من القوات الحكومية. تستضيف الكونغو الديمقراطية التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي اجتماعا غدا الأحد يضم السودان ومصر وأثيوبيا على مستوى وزراء الخارجية والري لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي. ويسبق الاجتماع في كينشاسا اجتماع تمهيدي اليوم على مستوى اللجان الفنية للدول الثلاث. وسبق الاجتماعات تأكيدات من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على ضرورة التوصل لحل للأزمة عبر التفاوض بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. وفي هذه الأثناء أعلنت أثيوبيا استعداد لعملية الملء الثاني لسد النهضة وذلك في الموعد المقرر. وللمزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الخاص بتطورات سد النهضة في الكونغو الديمقراطية نستمع إلى التقرير التالي.
محاولة جديدة لمنع تفاقم الأزمة حول سد النهضة من خلال جولة مفاوضات تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية في عاصمتها كينشاسا لمدة 3 أيام للوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأعلنت الأطراف المعنية بالنزاع حول السد أي مصر والسودان وأثيوبيا عن مشاركتها في محادثات كينشاسا التي ستجري بحضور وزراء الخارجية والري للدول الثلاث. وقالت الخارجية المصرية إن وزيرها سامح شكري توجه إلى كينشاسا للمشاركة في المباحثات بناء على دعوة من الكونغو الديمقراطية التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مؤكدة وجوب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما أعلنت الخطوم أن وزيري الخارجية والري السودانيين سيشاركان في مباحثات كينشاسا لضمان إجراء مفاوضات بناءة وبحث مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الجولة من المباحثات في العاصمة الكونغولية في ظل تأكيد إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو تموز القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية أم لم يتم. وأعلنت الرئيسة الإثيوبية سهلة ورقزودي أن بلادها تستعد لعملية الملء الثاني للسد، وشددت زودي على أن إثيوبيا فشلت لسنوات في استغلال مواردها المائية بسبب محدودية القدرات والظروف الإقليمية والدولية، مؤكدة أن مشروع السد يمثل مسألة بقاء وسيادة لبلادها. إذن يدخل ملف سد النهضة مرحلة الحسم مع تأكيدات إثيوبيا على المضي في عملية الملء، مما يشير إلى احتمال فشل الدبلوماسية لحل هذه الأزمة التي دامت 10 سنوات. وقد بلغ هذا المستوى من التوتر المتصاعد الذي عبرت عنه تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذرا مما قد يحدث في الإقليم من اضطراب إذا لم يحل موضوع السد، وحذر من المساس بحصة مصر من مياه النيل.
يواصل فيروس كورونا انتشاره بالعالم ليرتفع عدد الإصابات أكثر من 130 مليون حالة والوفيات لأكثر من 2,800,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة في عدد الإصابات، حيث بلغت 31,315,000 حالة. وتليها البرازيل في المركز الثاني في مجموع الوفيات، حيث ارتفع إلى 308,000 حالة، وتلك الهند وفرنسا وروسيا. نفذت وحدات من القوات التابعة للحشد الشعبي العراقي اليوم عملية دهم وتفتيش جنوب غربي محافظة نينوى شمال غربي البلاد. وتم خلال العملية تفتيش عدة قرى ومرتفعات بحثا عن بقايا فلول داعش الإرهابية ولتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق. كما أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها عثرت على جثتين لعناصر داعش وجريحين من التنظيم الإرهابي وسيطرتها على وكر فيه مواد لوجستية وأسلحة بعد العملية التي نفذتها الليلة الماضية شمال خانقين بمحافظة ديالى. قتل شرطي أمريكي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن إثر اقتحام سيارة لنقطة أمنية قبل أن تقتله الشرطة. شرطة الكابيتول قالت إن المشتبه به شاب من أصول أفريقية صدم اثنين من عناصرها بسيارة قبل استدهامه بحاجز، وأوضحت أنه بعد ذلك نزل من السيارة وبيده سكين وبدأ في السير باتجاه عناصر الشرطة إلى أن تم إطلاق النار عليه فسقط قتيله. وأخيرا نزح أكثر من 12,000 مدني من ولاية كارين جنوب شرق ميانمار صوب الحدود إثر هجمات الجيش خلال الأيام الأخيرة على مسلحي الاتحاد الوطني للكارين المعارض للانقلاب العسكري. وأعلن الاتحاد أن القصف الذي قامت به مدفعيات الجيش أدى أيضا إلى مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال، كما دمرت خلال هذه العملية مدارس ومنازل وقرى، داعيا جميع الأقليات العرقية في البلاد إلى القيام بتحركات قوية ومعاقبة المسؤولين. وأكدت منظمات محلية أن القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ الانقلاب خلف أكثر من 540 قتيلا بينهم أطفال، كما أوقفت قوات الأمن 2700 شخص إلى جانب تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل والرصاص الحي والمطاطي. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. ظريف يقول إن على باريس التخلي عن التزاماتها بالحظر الجائري وتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. طهران تؤكد رفضها خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 50 دقيقة. ألو طهران عند 22:22، يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 33:38، يليها 5 دقائق لسلامتك، ثم تأملات في شرح دعاء السمات. إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي تبدأ معكم هذه الإعادة عند 4 من أولى ساعات صباح طهران ليوم الأحد. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تأتيكم عند 4:44، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:21 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 5:39، بعدها نلتقيكم ومكارم الأخلاق. المرأة في الإسلام عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 6:11. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآية الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 69 حتى نهاية الآية 89 من سورة الشعراء المباركة، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان. التعبير هذا إنا خلقنا، يعني هل فعل هذا خلق صار إلى فاعلين؟ فاعل الأول إنا، زين، والجملة الثانية من الفعل والفاعل مثل ما يقولون خبر لهالمبتدأ، يعني اكو تأكيد بالجملة. نبه لي، الصيغة تستعملها العرب اذا ارادت ان تؤكد معنى من المعاني، يجيبون الفعل خلوه في صدر الجملة، الفاعل يخلوه في صدر الجملة ويجي من بعد الفعل. فلما يقول انا خلقنا، ملاحظ، جاي يحاول القرآن الكريم ان يؤكد أن عملية الخلق عملية مقصودة، يعني ما جاء بها غير الله. شنو القصد من هالتأكيد؟ القصد طبعا الناس أذهانهم تستأنس للحسيات، يعني تستأنس للعوامل القريبة، ما يكلف مخه يشتغل شوية أبعد من الظاهر، يكتفي مثلا بالتعليل. خل أضرب لك مثلا، يعني مثلا تسأل منين هالمطر، يقول لك هالغيم إجا وصار مطر. ليش؟ لأن هذا ما يتعب الذهن، ذهنه مستريح، شاف غيم نزل منه مطر قال لك المطر جاب الغيم، زين، كأنه لا يريد أن يكلف عقله أو يكلف ذهنه البحث بما وراء الأسباب القريبة. طبيعة الناس اللي يكون السهلة، الأشياء السهلة، زين، هاي كذلك الناس الآن لما يريد يجي إلى موضوع الخلق، منو خلق؟ تلقى الناس لما يجون إلى مصدر الخلق، يعني للي خلق الإنسان، كل واحد عنده تعليل، تعليل قريب. واحد يقول لك خلقة الطبيعة، واحد يقول هذا صار من أمه وأبوه، الأم والأبو الزوجة وطلع الولد، زين، واحد مثلا عنده تقليديا هو رابي ببيت متدين يقول خلقه الله، لكن لما يقول خلقه الله يعني ما يقولها عن دليل، ما يملك الدليل والبرهن عليها، ما يعرف يدلل يبرهن عليها، سامع الأم والأبو، هو ناشئ ببيت متدين، ولما يسأل يقول الله خلقه، صح. أما شلون، شنو البرهان على أن الله خلقه مثلا؟ ما يملك البرهان، وكل واحد من عندهم يملك. هاي الاحتمالات أو سميها العلل القريبة. العلل القريبة دائما أذهان الناس ترتاح إليها بالتعليل. إذا واحد يريد يعلل شيء يجي إلى العلة القريبة يعللها بها التعليل. كيف يعني بها التعليل؟ يعني هاي مثل ما قلت لك، واحد يذب على الطبيعة، واحد يذب على الأبوين، واحد يذب تقليديا على الله. زين، شنو هدف الآية؟ خل أشرح لك الآن هدف الآية. الآية تقول إنا خلقنا الإنسان. الله عز وجل يريد يبين للناس ان هاي احتمالاتكم ترى كلها باطلة. شلون باطلة؟ نجي لها وحدة وحدة. اولا، هذول اللي يقولون ان اللي خلق الابوان، الام والابو، طبعا ابسط الاشياء اللي ترد على الذهن ان هذا اللي يقول الانسان خلقه الام والابو، طبعا يخطر على ذهنه ان هاي الام والابو لو عندهم قابلية يعطون حياة، لو عندهم قابلية يخلقون طبعا ما يتمنون لأنفسهم الموت. يعني لو الأب عنده قابلية يعطي حياة ليش يموت؟ يخلي الحياة الروحة. ماكو واحد يحب الموت أبدا، مستحيل. الإنسان يتمسك بها الحياة بشكل عنيف، يعني حتى لو صار عنده 10 إنسان ومع ذلك ويتمسك بالدنيا يريدها. فهذا لو كان عنده قابلية على أن يحيي ويميت لكان دفع الموت عن نفسه وجلب الحياة لنفسه. كذلك الأم، الأم لو عندها قابلية لكان دفعت الموت وجلبت الحياة. إذن الأم والأبو هذول أصلا ما يعرفون شيء عن الحياة، ولا يدرون أن راح يصير عندهم ولد أو ما يصير عندهم إطلاقا، ما يعرفوه. الأبوان الأم والأبو ما عندهم قابلية على بعث الحياة للولد. هذا أول احتمال نوخر على حدة. الاحتمال الثاني هذا اللي يقول الطبيعة، تقول له الطبيعة اللي تحكي عنها شنو هي؟ اللي تقول خلق كونت الإنسان، ما هي هذه الطبيعة؟ شنو الصورة اللي بذهنك للطبيعة شنو هي؟ لما يقول فلان شوت الطبيعة، تعال هي شنو الطبيعة؟ تعرف عنها شيء؟ ما يعرف. طبيعة على الأكثر ذولا لما يطلقون هاللفظة لفظة الطبيعة يقصدون بها البيئة الطبيعية. البيئة الطبيعية يعني المناخ، يعني درجة الحرارة، يعني التربة، يعني الماء، يعني الهواء، هل البيئة الطبيعية أين في الشيء؟ طيب هاي البيئة الطبيعية هي أولا مخلوقة، بعدين نسأل أن هاي البيئة الطبيعية أكو عندها قابلية على الإدراك والتخطيط، يعني تمشي بعلم بتخطيط بإدراك، لو تمشي بشكل عمياوي يعني بشكل عشوائي. إذا تمشي بشكل عشوائي عمياوي ما يمكن تخلق إنسان منظم هذا التنظيم أبدا، ما ممكن. كل عملية موجودة بجسم الإنسان قائمة على معادلة دقيقة جدا دقيقة. قطرة الدم أكو بها معادلة، هل قد بها بلازم، هل قد بها كريات حمراء، هل قد بها كريات بيضاء، بها معادلة. إذا اختلت المعادلة اختل الإنسان كله. هاي المعادلة الدقيقة، يعني انت لما اشوف لك ساعة معلقة على الحائط تقول هاي وراها مهندس، ما يمكن صارت بها الدقة بدون مهندس. قطرة الدم قائمة على معادلة، هاي خطوتك لما تشيلها من مكان، الخطوة تنقل خطوتك من مكان الى مكان، تدري قد تصير عمليات معقدة بالجسم يلا تنقل هالخطوة هاي. شلون تصدر اوامر من المخ، وش كثر اكو اعصاب تنقل الاوامر للعضلات وللعظام، الافعال الانعكاسية شنو هي شروطها، بعد حكي طويل عريض. زين يلا يمكن تنقلها لهالخطوة. طيب شلون صار هذا؟ هل تسوي طبيعة عمياء؟ ما يمكن طبيعة عمياء تسوي هذا، ممكن واقعا لابد طبيعة عندها فكر، عندها تقدير، عندها تخطيط. اذا كان عندها فكر وتخطيط وتقدير تلك هي الله، يعني الله عز وجل هو القوة المدبرة العاقلة المحيطة بالكون كله. زين اذا نرجع للفرض الثالث، هذا اللي اقول لك تقليديا لما يسألوه ولئن خلقت سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، تمام يقولها تقليديا. لكن قل له تعال انت شلون تستدل على ان الله هو خالق الانسان؟ ما يعرف طبعا، واحنا هم ما نكلف العامي مثلا ان يملك ادلة علمية ابدا. اكو تقليد، اذا تقلد العالم بالدليل طبعا مو كل واحد يقدر يملك الدليل. يعني واحد يقول لك انا شيخنا ما منصرف الى طلب العلم، رجال كاشف انا، الدليل اني اعرف اجمالا ان الله خالق، اما التفصيل شنو ما ادري، انا اقلد به العالم. وهل لون من التقليد مستساغ؟ إلا بالأصول طبعا، فقط في الأصول على نقاش طويل. المهم أن هذا ما يملك الدليل، لكن اللي عنده شوية علم لا يملك الدليل. يملك الدليل شلون؟ مثلا أبسط الأدلة، أقول أنا لما أدرس روحي أنا أجد نفسي مفتقر إلى غيري. شلون يعني مفتقر إلى غيري؟ يعني أنا الآن ما أقدر أنشئ نفسي بنفسي، أفتقر إلى من ينشئني. أنا أشعر أني أنا بحاجة للحياة، بحاجة للصحة، بحاجة للهواء، بحاجة للماء، بحاجة لهالأشياء كلها. أنا مفتقر لغيري، أنا هاي كلها ما مسويها. أنا جيت لقيت شيء حاضر، لقيت ماي وقمت أشرب، ولقيت هواء وصرت أتنفس، ولقيت طعام وقمت أكل. أنا مفتقر لغيري، حتى في وجودي مفتقر لغيري، لأن إذا ما حد يفيض علي الحياة، نعم أنا ما أقدر وحدي أحيي نفسي، لأن قلت لك في صدر البحر لو أقدر أحيي نفسي كان أعطيت نفسي حياة ما متت. إذن أنا مفتقر إلى غيري، أسأل هذا غيري هم مثلي مفتقر إلى غيره؟ يولا هذا غيري اللي أحتاج إليه هم مثلي فقير يحتاج إلى واحد يعطي حياة؟ إذا صار فقير لازم ننتقل إلى غني غيره، نسأل غيره منه؟ لازم واحد غني؟ نظلوا نحسب مليون سنة ما تخلص، لازم ننتهي إلى واحد غني ما نفتقر إلى غيره. أجلي هو الذي يهب الحياة للدنيا، ذلك هو الله. زين، تنبه لي أن بشيء من الإدراك البسيط الإنسان شوية إذا قعد شغل عقله بشيء من الإدراك البسيط ينتهي إلى الاستدلال على وجود الله عز وجل. فإذا نعود للآية، الآية تقول إنا خلقنا الإنسان، يعني مو غيرنا، أنتوا لا يعني تشوفون أنفسكم مستريحين للسبب الطبيعي بالعجل ذبوها للسبب الطبيعي، لأن الذهن ما يشتهي يتعب، فواحد يقول أمه وأبوه سووا، واحد يقول الطبيعة، يقول لا، شغل فكرك شغل عقلك شوية راح توصل إلى أن الخالق المبدع هو الله عز وجل. إنا خلقنا الإنسان مو غيرنا. زين، هاي الألف واللام مال الإنسان يقسموها علماء اللغة قسمين، أكو ألف ولام للجنس وأكو ألف ولام للعهد. للعهد مثل إيش؟ مثلا لما تقولها لزوجتك اعطيني الثوب، هاي الألف واللام مال الثوب، يعني الثوب المعهود بيني وبينك اللي نعرفه، الثوب اللي عندي اللي تعرفه أهلي تعطيني إياه، لأن ثوب معروف بيناتنا تعطيني إياه. أعطيني الحاجة الفلانية، هاي الألف واللام للعهد، يعني المعهودة اللي نعرفها. ومرة لا، هاي الألف واللام للجنس، يعني لكل ثوب. زين، الآية لما تقول إنا خلقنا الإنسان، هاي الألف واللام للعهد لو للجنس، يعني كل الناس للجنس لو إنسان معين. هنا أكو رأيين، رأي يقول أن الألف واللام للعهد المقصود به الإنسان الأول اللي هو يعتبر أبونا، يعتبر مصدر البشر، آدم عليه السلام، يعني الإنسان الأول. طيب هذا الإنسان الأول القرآن يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. اللي يقول الإنسان الأول يقول المقصود من النطفة هنا، مقصود من النطفة قطرات من الماء مزجت بالتربة وتكون منها آدم، لأن النطفة تطلق على قطرات الماء وتطلق على قطرات المادة اللي تكون منها الإنسان، المادة المنوية. زين، فيقول المقصود به الإنسان الأول الله عز وجل خلق من شوية طين مخلوط بالماء، أمشاج مخلوط بالماء. منين؟ يقول الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم الإنسان الأول أمر جبرائيل، أمر جبرائيل قال له انزل إلى الأرض، خذ قبضة من تراب الأرض من المكان اللي جبل، وقبضة من السهل يعني الأرض المنبسطة، وقبضة من الأرض الشبخة، وقبضة من الأرض العذبة، الأرض الصبخة والأرض لا الحلوة العذبة، اجمع هالقبضات واصنع منها طين آدم. يقول لما نزل جبرائيل إلى الأرض أراد أن يأخذ، قالت الأرض أعوذ بالله، أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا. يقول رجع جبرائيل، أرسل الله ميكائيل نفس الشيء، لما مد يده ليأخذ استعاذت من الأرض، قالت أعوذ بالله منك أن تنقصني شيء، يا ولي ودي، نعم تستعيذ من الأرض بالله يرجع. أرسل عزرائيل أراد أن يأخذ، قالت أعوذ بالله منك أن تنقصني شيء، قال وأعوذ بالله منك أن أرد أمر ربي من أجلك، مد يده فأخذ. الرواية طبعا عليها علامة استفهام، عليها طابع يهودي مبينة واضحة، عليها عنصر سخيف مال مخرف واحد يهودي. هذا منين جانا هذا الحكي؟ الروايات اجتنا كلها ترى من الإسرائيليات. الإسرائيليات منو جابها؟ جابها وهب ابن منبه، مقاتل ابن سليمان، كعب الأحبار، نعم أمثاله من اليهود اللي أسلموا ونقلوا أفكارهم، وأخذت منهم كل كتب التفاسير. زين؟ هاي كتب التفاسير أخذت من هؤلاء، ولذلك لما تيجي إلى تفاسير المسلمين تلقى بيها هالنظريات، هاي الشيء اللي ذكرتها إليك، هاي الصورة يرويها الفخر الرازي، يرويها جماعة من المفسرين، من عباقرة المفسرين. زين؟ يأخذوها منين؟ من هذولا؟ من اليهود. زين اللي أسلموا. طيب احنا لما نمر عليهم نقول هاي الرواية ما نقبلها، لان هذا الرجل لما اجى للإسلام ما صار مسلم 100%، ظلت اكو بمخ رواشب من عقيدة الأولية، وظلت عندها روايات ما 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 نقبلها مقاييسها. اما لما نجي للتفسير ما نهرج على المسلمين، ما نقول المسلمين يهود لان اخذوا من كعب الأحبار، ولا نقول المسلمين يهود لأن أخذوا من مقاتل ابن سليمان أو من وهب ابن منبه، مع العلم كل تفاسيرهم تأخذ، زين، خصوص تفسير الطبري وتاريخه تأخذ من هؤلاء، لكن ما هرجنا عليهم أبدا. إجي التاريخ الملوث صنع له شخصية وهمية اسمها عبد الله ابن سبا. الآن كل من يكتب، نعم، يقول عبد الله ابن سبا هو اللي علم الشيعة أن علي بن أبي طالب وصي رسول الله، فعليه الشيعة يهود لأنهم أخذوا من عبد الله ابن سبا. شايف شلون المنطق؟ يعني قل له أنا أكو فرد واحد وهمي بالتاريخ، أنت تروي أن جاب له هيك رواية وتنسبني إلى وتجعلني يهودي، أنت عندك 100 تأخذ منهم ما تصير يهودي، إيش معنى؟ ليش أنا؟ لا، مفرد كلام ما إلى طعمه، كلام مو إنسان يحترم عقله أو يحترم دينه وأخلاقه ويبطل من هالتهريج. وطبعا ما نحب إحنا نمشي مع المهرجين، لكن أريد ألفت نظرك أن عبد الله بن سبا مبدئيا شخصية وهمية، كل المحققين قالوا شخصية وهمية، ده فرضة مو شخصية وهمية، فرضة صدق، فد يهودي مخرف، إحنا شنو علاقتنا به؟ انت ليش تجي لعبد الله ابن سبا؟ يعني رسول الله هم كان يهودي، هم هو اخذ نظرية الوصايا من عبد الله ابن سبا؟ مو رسول الله نفسه امسك علي ابن ابي طالب من رقبته لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، قال هذا اخي ووصي ووزيري وخليفتي من بعدي، معنى ذلك ان رسول الله اخذ من عبد الله ابن سبا؟ يعني ما اعرف انا شلون يسمح الى لون من الكتب بهالفترة، شوف هالايام، ها هالايام الحرجة تطلع لك كتب اسم الدكتور عبد الله الغريب. من هو عبد الله الغريب؟ ما تعرف له؟ من هو؟ وراء الف علامة استفهام، بالتأكيد وراء نفط. زين، من هو، من هو أهدافه، من دوافعه، ما تعرفها. تقول هيك كتب شلون يسمح لها هاي تنشر بين المسلمين، تبث السموم. احنا بيا حالة الان ممزقين، شر ممزق، مسلمين الان دماءهم تشيل، المسلمين الان معرضين الى بلاء اسرائيل، الى هول الدنيا كلها. وتصدر لك بها الفترة كتب من هالنوع مهمتها ان تخلق المشكلة بين المسلمين. ومن من؟ طبعا من ناس توافه، لكن انت اوثقك انا مع علمي انهم توافه، بس صدقني الانسان لما يقرأ الكتاب، الانسان لما يقرأ الكتاب دم يفور يغلي، لانه شتم وخلي لك فرقة تشتم فرقة. ليش؟ هو هذا الاسلام؟ احنا الان اذا بينا قابلية وعدنا اقلام، خلي نجرد اقلامنا لتهذيب اولادنا، لمعالجة النقائص في مجتمعنا. المجتمع الاسلامي معرض الى غزو فكري، خلي نرد الغزو الفكري عن مجتمعنا، خلي نلتفت الى مشاكلنا نحلها. على اي حال اعود للموضوع. زين، هالرواية اللي تقول ان الله لما اراد ان يخلق ادم ارسل ملائكة والارض استعاذت منهم وبالاخير ود ملك الموت، الرواية واضح عليها الطابع اليهودي، ما تقبل. اذا شنو المقصود بالالف واللام؟ المقصود بالالف واللام الجنس، يعني جنس الانسان. هذا الانسان المخلوق الله عز وجل خلقه، هو خالقه. منين خلقه؟ هاي من ابتداء الغاية يسموها، من نطفة، يعني ان مصدركم من نطفة. خلقنا الانسان من هالنطفة المتماثلة الاجزاء. شنو المقصود بها شوية؟ التفت لي لما يقول القرآن ان كلكم مخلوقين من نطفة، يريد يقول ان انتم متشابهين باصل النطفة، اجزاء النطفة متشابهة شكل واحد. ماكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب حتى يصبح المجتمع اكو بي عنعنات عرقية. واحد يقول انا اصلي اصل عالي، انا من معدن راقي، انا من معدن متميز، والباقين من معادن منحطة. انت تدري اللي من عندكم شوية يقرأ، اللي من عندكم يقرأ ويطالع، اكو نظرية من نظريات الحضارة، ربط الحضارة بالجنس. شنو يعني ربط الحضارة بالجنس؟ يعني يقولون ان المجتمع المتطور، المجتمع الراقي، هذا مو سبب تربية ولا سبب نظام او تعليم، سبب ان بعض الناس الله خالقهم عباقرة وبعض الناس الله خالقهم منحطين. شايف؟ يعني الله خلق الناس اجناس، اكو جنس عبقري، الحيوان الاشقر يسموه. هذا الحيوان الاشقر يعني الاوروبيين ذولا اللي هم مصدر الحضارة. زين، نظريات قائمة على هذا. ولذلك هاي النظريات اشتغلها يوم من الايام هتلر، واشتغلها يوم من الايام موسوليني، واشتغلوها جماعة من فئات اخرى، وقاموا يعللون بها العبقرية ويقسمون الناس طبقات، درجة اولى وثانية وثالثة ورابعة الى 14 درجة. ها؟ وبعض الناس يحطوهم برقم 14. زين، بطبيعة الحال هذا الكلام ما مقبول ابدا، وكلام عنصري، وكلام نابع من اغراض خبيثة. يردون يقولون ان الله خلق بعض الناس الهم قابلية على ان يكونون قادة وعباقرة، وخلق البعض الاخر مثل الحيوانات، الله خالقهم شغلهم حتى يقادون، هم مخلوقين يصيرون عبيد. هذا كلام ما ينقبل ابدا. ليش؟ لان انت جيب لهذا الاوروبي اللي تصور عبقري، طلع من النظام العايش به، طلع من الاصول اللي هو بيها، طلع من التربية اللي هو بيها، وجيبه خليه عندي هو طفل هنا، ربيه مثلا في المناطق المتخلفة، وبالعكس اخذ واحد من ذولا اللي بالمناطق المتخلفة وروح ربيه هناك، اخذه هو طفل عينا هذا اللي تخلط ربي هناك النظام يصنع عبقري، وهذا النظام يصنع متخلف. ماكو واحد الله خلق ناقص اطلاقا، الله عز وجل خلق الخلق متساوين، لكنه اللي يخليهم يتقدمون او يتأخرون التربية، النظام، التوجه، الاعداد الاجتماعي، يعني وجوه المحيط هي اللي تخلق الانسان، هي تكون الانسان. وإلا ماكو واحد يطلع من بطن أمه ناقص وواحد كامل. الناس كلهم عبيد الله، وكلهم مخلوقين من نطفة متشابهة تتكافأ دماؤهم وأموالهم. ولذلك تشوف عندنا الآن المذاهب الإسلامية لما يجون للكفاءة، يعني إذا واحد يريد يتزوج لامرأة يشترطون الكفاءة. الكفاءة بيش؟ الكفاءة يقولون بالأمور الكسبية مو بالنسب، يعني عنده أموال وما عنده أموال، عنده علم وما عنده علم، عنده جاه وما عنده جاه. أما في أصل الدم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى أدناهم بذمتهم فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله خطى خطوات عظيمة في إعلان حقوق الإنسان. اجى إلى ناس مملوكي عبيد، عبد عبد عبد، مملوك معتق، عبد معتق، أخذ بنت عبد المطلب زوجها إلى مولى، زوجها إلى زيد ابن حارثة. ولذلك هذه قامت صارت بينها وبين زوجها مشاكل، قامت يعني لما تكلمها أو يكلمها بدأت شوية تضايق من عنده، إلى أن في يوم نعتتها قالت له أنت مو مستواي، وفعلا وصار شوية تفاهم، بعدين طلقها وتزوجها النبي. اتأثرت من عنده ليش؟ لأنه هي بعدها عايشة بذيك الذهنية، يعني بذهنية المحيط اللي عايشة به، أني أنا من جنس أفضل منك. لا، هي ما كتشي، الإسلام إجا هاي نظرية الأجناس ألغاها، اعتبر الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ماكو لا فرق ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. فلاحظ تعبير القرآن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة متساوية الأجزاء، من نطفة أمشاج، الأمشاج المخلوطة، المشج الخلط. زين مخلوطة منين؟ التفت للنظرياتنا، قسم من النظريات الحديثة تقول أن معنى قوله تعالى من نطفة أمشاج يعني من نطفة متأثرة مخلوطة بمؤثرات البيئة ومؤثرات الوراثة. شنو مؤثرات البيئة وشنو مؤثرات الوراثة؟ مؤثرات الوراثة أمور نفسية، مثلا واحد أمه وأبوه ينطوه جسم قصير، يعني النطفة اللي يصير من عندها الحويمن هذا اللي يتكون منه يحمل له خصائص وراثية عن أبوه عن جده، مثلا يطيد قامة قصيرة، جسمه قصير أو صغير. زين، واحد يأخذ خصائص وراثية جسمه عملاق طويل، واحد يأخذ خصائص وراثية أن مو سريع التأثر، يعني عنده نفسية ما ينفعل بسرعة، حليم كما نعبر عنه. واحد لا، ضيق الصدر ينفعل بسرعة، إذني خواص وراثية. إذني منو تنقلهم الوراثة؟ تنقلها الجينات، الجينات اللي منها الكروموسومات مثل ما يعبروا عنها اللي بالنطفة. زين، هاي تنقلها الخواص الوراثية. وبعد واكو مؤثرات بيئية، المؤثرات البيئية شنو؟ ان المناخ الى تأثير، الثقافة، الحضارة، هاي كلها الها تأثير. هذا التأثير اذا استمر اجيال طويلة يقوم ينتقل يصير بشكل خواص. زين، فبعض المحدثين يقول ان معنى قوله تعالى من نطفة امشاج يعني نطفة بيها مؤثرات البيئة ومؤثرات شنو؟ الوراثة. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، ان معنى قوله تعالى من نطفة امشاج يعني من نطفة طالعة من تربة مخلوطة ليش؟ حتى تصير عنده قابلية تكيف يعيش في كل مكان، يعيش بمكان حار عنده قابلية، عنده قابلية يعيش بمكان بارد، عنده قابلية يعيش بالسهل، عنده قابلية يعيش بالجبل. يعني مو مثل النبات، انت شايف النبات الآن اكو نبات مال الجبل لما تجيبه بالسهل منطقة حارة ما يعيش، تأخذ اكو نبات من منطقة حارة تحطه في مامات